السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن دبلوماسي تركي لم تكشف عن اسمه أن وزير الخارجية هوشيار زيباري سيتوجه إلى تركيا يوم الجمعة المقبل لمناقشة جهود مكافحة حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتخذ من شمال العراق منطلقا لعملياته داخل تركيا. الدبلوماسي أضاف أن زيباري سيلتقي نظيره علي بابجان، وربما سيلتقي أيضا الرئيس عبدالله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. المصدر أضاف أن الاجتماعات ستركز على العلاقات الثنائية وآليات التعاون والقضايا الأمنية. خلال اجتماعه في أربيل بمجموعة من رؤساء وشيوخ العشائر العربية في محافظة نينوى، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الوضع في العراق لا يستقر بمعاداة الأكراد، وانتقد بارزاني مجالس الإسناد محذرا من تشكيلها في المحافظات الكردية قائلا إنه سيتم التعامل معهم على أنهم خونة.
مجالس الإسناد بالحقيقة كانت للغايات أخرى، وفي الأصل لم أكن أقصد العشائر العربية لأن الوضع يختلف، كنت أقصد بالدرجة الأساسية بعض من رؤساء العشائر الكرد وبعض قلة من العرب الذين يعيشون في المناطق المتحادية مع الكرد. جرى الاتصال بهم على أساس هؤلاء يشكلون مجالس الإسناد، قلتها في حين أن هذه خيانة وهذه محاولات خبيثة وأقولها الآن، وسوف نقف ضدها وسوف نحاسب هؤلاء ونعيد كل الدفاتر القديمة، أيضا كل الخيانات التي ارتكبوها سوف نحييها ونقدمهم إلى المحاكم.
نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول في مجلس النواب رفض الكشف عن اسمه أن المجلس قرر تأجيل انتخاب رئيس جديد لحين انتهاء الانتخابات المحلية في نهاية هذا الشهر. من المفترض تقديم الترشيحات لحين الرابع من شباط المقبل، حيث سيتم فرز الأصوات واختيار 3 مرشحين فقط، ثم سيتم اختيار المرشح النهائي في 5 من شباط. دعا المرجع الشيعي البارز آية الله علي سيستاني العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات المحلية في نهاية هذا الشهر، غير أنه امتنع عن مساندة أي كيان انتخابي، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه في النجف أكد فيه أن المرجعية تحافظ على مسافة واحدة إزاء جميع المرشحين، غير أنه أكد أيضا ضرورة أن يقوم الناخبون باختيار المرشحين الذين يستحقون أن يكونوا أعضاء في مجالس المحافظة. حسب البيان، انفجرت عبوة ناسفة قرب نقطة تفتيش في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد، فقتل ضابطا في الشرطة وأصابت 7 آخرين بينهم 3 جنود. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. بدأت القوات الإسرائيلية انسحابها من قطاع غزة بعد عمليات عسكرية دامت 3 أسابيع، كما بدأت آليات بإزالة حطام المباني من الشوارع. ويقدر مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني الخسائر المادية الناجمة عن العمليات بحوالي 2 مليار دولار. كانت إسرائيل قد أعلنت وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار، بينما أعلنت حركة حماس يوم الأحد هدنة لمدة أسبوع لفسح المجال للقوات الإسرائيلية للانسحاب. إسرائيل قالت إن عملياتها حققت أهدافها إذ أضعفت قدرة حماس على إطلاق صواريخ، بينما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في القطاع إسماعيل هنية تحقيق نصر كبير. يذكر أن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل 1300 فلسطيني، أكثر من نصفهم من المدنيين، وقالت إسرائيل إن بين القتلى 100 من المسلحين، بينما قالت حماس إنها فقدت 48 مقاتلا فقط. قال الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، قال إن مسؤولين في كيرغستان أبلغوه اليوم أنهم لا ينوون إغلاق قاعدة مناسل العسكرية الجوية التي تستخدمها واشنطن لدعم عملياتها في أفغانستان. بيتريوس قال متحدثا في العاصمة بيشكيك:
كانت محادثاتنا مطمئنة بالنسبة لمستقبل قاعدة مناص ومستقبل الأشخاص الذين يستفيدون منها.
هذا وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت أن كيرغستان تسعى إلى إغلاق القاعدة، غير أن بيتريوس قال إن هذه الأنباء غير صحيحة. هددت تركيا بإعادة النظر في دعمها لمشروع لإنشاء خط لنقل الغاز إلى أوروبا لو استمر توقف محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. جاء التحذير على لسان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خلال زيارته بروكسل، وهي الزيارة الأولى منذ 4 سنوات. مشروع أنبوب الغاز يحمل اسم نابوكو، ومن المفترض أن يوفر كميات أكبر مما توفره روسيا من هذه المادة انطلاقا من منطقتي بحر قزوين والشرق الأوسط مرورا بالأراضي التركية. وتجد أوروبا في هذا المشروع وسيلة لتقليل اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت في عام 2005، غير أن الجزء المتعلق بالطاقة تعرقل بسبب اعتراضات بدرت عن قبرص. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم وآخر الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم روى حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقريرا حول دراسة آلية نسبة تمثيل النساء في انتخابات مجالس المحافظات. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية، ونزور معهد الدراسات الموسيقية بعد إعادة تأهيله وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. تتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على تفشي ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان. سيدتي وسادتي، قضية العنف ضد المرأة هي واحدة من القضايا التي كثيرا ما تثار وتكون محورا لعقد ندوات وورش عمل تقيمها عادة منظمات للمجتمع المدني. آخر هذه الورش أقامتها جمعية نساء بغداد بدعم من مكتب الأمم المتحدة لدعم شؤون المرأة يونيفيم للمساعدة في منع ومواجهة العنف ضد المرأة في العراق، وتشجيع النساء على عدم السكوت على أي شكل من أشكال العنف يوجه ضدهن. وخرج مشروع الورشة بتوصيات عدة سلطت الضوء على أهم احتياجات المرأة في العراق والضغط على الدولة من أجل تشريع وتفعيل القوانين التي تصون كرامتها وحقها في العيش بسلام. حيدر رشيد والتفاصيل.
حول العالم، النساء والفتيات هن ضحايا لعدد لا يحصى من أعمال العنف، والذي يظهر بأشكال مختلفة داخل المنزل أو خارجه، وهو الأمر الذي يؤكد أن دوافع هذا العنف تتنوع ولا يمنع حدوثه درجة تقدم أو تخلف المجتمع الذي يحصل فيه. العراق لا يشذ عن باقي البلدان من هذه الناحية مع احتفاظه بخصوصيته الثقافية، وبرغم ما حصل من تغيير صاحبته توجهات وشعارات كبيرة تدعو إلى نبذ العنف وعدم امتهان كرامة المرأة، إلا أن الواقع ما يزال يحفل بقصص لا تعد تكون المرأة فيها ضحية للعنف. غالبية النساء في العراق يعتقدن بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة مرتبطة بثقافة عامة للمجتمع، ولا يكفي لمواجهتها الاعتماد على قوانين تسنها الدولة أو شعارات تطلق هنا وهناك.
احنا كلنا نقول ليش ما المجتمع يصير، وما نقول احنا اولا نفسنا ليش مو أنا أسوي، نطلب من الآخرين أنه يسوون. أريد أقول الدولة خلي تسوي لي فلان شيء، أريد الدولة تحضر لي مثلا فلان شيء. ما أقول أني يعني كعنصر موجود بهذا المجتمع أنا شنو علي واجب أسوي، احنا ويا كل واحد يفكر يبتدي بروحه قبل ما يطلب من الاخرين انه هو يسوي. فاحنا نقول لهم خلي المجتمع كله انه يتبدل، خلي يسنون القوانين، في حين مثلا اللي يسن القوانين اذا في داخل نفسه هو ما متغير، القانون ما يقدر يغير الانسان في جوهره، لازم نرجع على جوهر الانسان في داخله انه يتغير الجوهر.
هذه القضية هي واحدة من القضايا التي غالبا ما تثار وتكون محورا لعقد ندوات وورش للعمل تقيمها عادة منظمات للمجتمع المدني صارت تنشط في العراق. آخر هذه الورش أقامتها جمعية نساء بغداد وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لدعم شؤون المرأة يونيفيم. هذا النشاط المدني هو جزء من مشروع يساعد في منع ومواجهة العنف ضد المرأة ويشيع ثقافة مناهضة لذلك ويشجع النساء على التعبير عن رفضهن وعدم السكوت على أي شكل من أشكال العنف يوجه ضدهن. المشاركون في الورشة أجمعوا على أن هناك أسبابا تقف وراء ظاهرة العنف ضد المرأة وهي أسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وحملوا مسؤولية تفشي هذه الظاهرة مؤسسات الدولة ونظام التعليم والإعلام والأسرة. كما أجمع الحضور على أن ارتباط ظاهرة العنف ضد النساء حيثما كان بحالة التهميش السائدة بحقها.
يعني الرجل إذا مو هو يغير ما بداخله، يعني هسه كنا نقعد بمؤتمرات حلوة الشعارات وإحنا إحنا 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 نسوي نسوي نسوي، بس المفروض إحنا شقد إيماننا بيها هي مو بس خطب رنانة.
زين يعني تعتقدين الجانب الديني بالمجتمع يدفع بهذا الاتجاه باتجاه تعنيف المرأة؟ تعتقدين بهذا الشيء بغض النظر عن الديانة؟
أنا أقول يعني حاشا للأديان السيء للمرأة، بس التطبيق، الآية بالتطبيق، الآية بالتطبيق هم اللي يبدون يسيسون الدين.
من المفترض أن يؤسس هذا المشروع لحلقات وورش أخرى تصب بذات الاتجاه، وخرج بتوصيات عدة سلطت الضوء على أهم احتياجات النساء في العراق التي تتعلق بحمايتها وصون كرامتها والضغط على الدولة لإيجاد معالجات وتفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نظم مركز بابل لتطوير مجتمع الأعمال بالتعاون مع منظمة المشاريع الخاصة التابعة للأمم المتحدة وهيئة الاستثمار في المحافظة ندوة من أجل التوصل إلى بيئة استثمارية أفضل. مسؤول منظمة الدعم الحكومي BRT تين بورن أكد أن هناك برنامجا لمساعدة قطاع الاستثمار أعدته المنظمة لإرساء قواعد استثمارية جيدة. من جانبه أشار محافظ بابل سالم المسلماوي أن هناك مشاريع كبيرة تم التوقيع على عقودها مع شركات عالمية سيتم تنفيذها استنادا إلى قانون الاستثمار. على أرزاق، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
تحتل محافظة بابل صدارة المحافظات التي تمتلك مقومات استثمارية عالية حيث المواقع الأثرية وخصوصيتها الزراعية والصناعية. إلى ذلك فقد نظم مركز بابل لتطوير مجتمع الأعمال بالتعاون مع منظمة المشاريع الخاصة التابع للأمم المتحدة وهيئة الاستثمار في بابل ندوة حضرها أصحاب رؤوس الأموال ومسؤولي الحكومة المحلية من أجل التوصل إلى بيئة استثمارية أفضل. تيم بورن مسؤول منظمة الدعم الحكومي BRT أكد أن هنالك برنامجا لمساعدة قطاع الاستثمار أعدته المنظمة لإرساء قواعد استثمارية جيدة.
This is a program that has been put on by the Investment Commission and the BCBD.
هذا البرنامج وضعته هيئة الاستثمار في محافظة بابل. احنا عندنا مشاريع مستقبلية راح تخدم محافظة بابل، وعندنا بالتعاون مع الحكومة المحلية وفريق الإعمار بالمحافظة. احنا نساعدهم في الخطوات المستقبلية حتى يهيئون فد قاعدة قوية للمستثمرين المحليين العراقيين والمستثمرين الأجانب من خلال استخدام أو المنفعة القانون الاستثمار العراقي الجديد. راح يستقر البلد أكثر وراح يصير أعمال جديدة أو توفير فرص عمل أكثر للمواطنين.
من جانبه أكد محافظ بابل سالم المسلماوي أن هنالك مشاريع كبيرة تم توقيع عقودها مع شركات عالمية وسيتم تنفيذها استنادا إلى قانون الاستثمار.
وقعت حقيقة مذكرات تفاهم في الفترة الأخيرة مع السيد رئيس هيئة الاستثمار ولأكثر من 5 مفاصل مهمة، من أهم هذه المفاصل هي مصفى النفط ذات 940 ألف برميل يوميا.
كما دعا مدير عام هيئة الاستثمار في بابل على حربة أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المحافظة، خاصة وأن القانون أعطى تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين.
هناك رأس مال سلبي تكدس من خلال توفير في مصارف متعددة، نحن ندعوهم من خلال هذا اللقاء إلى أن يأتوا إلى هيئة الاستثمار. بالإمكان معامل قائمة تحدث، نعطيها رخصة استثمار، معامل طحين، معامل ألبان، معامل شرابت، عصائر، متى ما حقق أهداف القانون بنقل تكنولوجيا حديثة وأساليب إدارة متقدمة وشغل أيدي وزيد القدرة التنافسية، يكون لزام على هيئة الاستثمار أن تمنح رخصة. الرخصة يستفيد منها في إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات، في إدخال معدات ولوازم للمشروع بدون جمرك. هذه الدعوة من خلال هذا اللقاء وياكم وجهها صادقا للقطاع الخاص وللاستثمار المحلي أن يأتي، لأنه الفرص سانحة ولدينا مساحات مخصصة لمشاريع صناعية، أراضي كاملة بمساحات كبيرة كمدن صناعية للقدوم للاستثمار في مجال الفندقة، في مجال السكن، في مجال السياحة، في مجال الصناعة. قانوننا لم يستثني إلا استخراج النفط والغاز والمصارف والتأمين.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أبدا أن أحببت بهذا العمر أني سيحبك آلاف غيري وستستلمين بريد الشوق لكنك لن تجدي بعدي رجلا يهواك بهذا الصدق سيحبك يا أخي غيري وستستلمين بريد الشوق لكنك لن تجدي بعدي رجلا يهواك بهذا الصدق لن تجدي أبدا
سيدتي وسادتي تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشكلة في آليات تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة فبعد أن حدد القانون نسبة تمثيل النساء ب 25% إلا أن آلية التطبيق تختلف عند المفوضية رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات هاشم الطائي أوضح أن الخلل الحاصل في التطبيق يتمثل في أن النسبة قد تصل إلى 33% إلا أن بعض الكيانات في المحافظات قدمت أقل من هذه النسبة ما أثار حفيظة العديد من المرشحات وكذلك ناشطات في منظمات المجتمع المدني من جانبه أوضح الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي صعوبة إجراء تعديل على أصل القانون خاصة أن الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات هو وقت ضيق ليث أحمد معه التفاصيل
إشكالية فنية تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتمثل في آليات تمثيل النساء في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي فبعد أن حدد القانون نسبة تمثيل النساء إسوة بتمثيل النساء في مجلس النواب وهي 25% إلا أن آلية التطبيق كانت تختلف عند المفوضية يذكر أن لجنة الأقاليم والمحافظات هي من أعدت قانون الانتخابات المحلية بصيغته النهائية وقد أوضح رئيس اللجنة هاشم الطائي الخلل الحاصل في التطبيق
القانون دعا أن يكون في كل ثلاثة مرشحين الثالث تكون امرأة هذه النسبة إذا كانت ثالث في ثلاثة المرأة راح تكون النسبة 33 مو 25 وهذا الأمر طبعا من خلال المرشحين المتقدمين إلى مجالس المحافظات قدموا عدد من النساء هو أقل من 25% المفوضية لم تستطع أن تقسم المرشحات على القوائم إلا من خلال الكوتة فالكوتة نفسها يعني فيها خلل ولذلك هم كانوا يريدون أنه المرشحات أسوة بالرجال يعني تكون
احتمالية عدم حصول تمثيل عادل للنساء أثار حفيظة العديد من المرشحات وكذلك ناشطات في منظمات المجتمع المدني حيث تقول الناشطة هناء إدوار
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تلتزم بتفسير اللي وجد من قبل المحكمة الاتحادية العليا رقم 13 لسنة 2007 اللي أكد على أنه نسبة 25% هي أيضا سارية المفعول على مجالس المحافظات نحن قلنا أنه الكوتا نسبة لا تقل عن 25% محددة وهي يجب الالتزام المفوضية لحد الآن تصر أنه هناك إبهام في قضية تمثيل النساء في مجالس المحافظات
رئيس لجنة الأقاليم من جهته أكد على ضرورة إجراء تعديل على الآليات المتبعة في احتساب نسبة النساء في مجالس المحافظات
المراجعة لهذا الموضوع جاءت لأن هناك موروث ثقافي لا يجعل الناخب العراقي يرشح امرأة فلذلك يعني نحن أصرينا على الكوتك لضمان وجود 25% يعني بالنتيجة العدد الذي سيكون في أي محافظة يجب أن يكون 25%
لا وجود لتعديلات على أصل القانون
لا هي المطالبة بالتعديل حول الآليات فقط يعني آلية تعتمدها المفوضية من حيث الإجراء التنفيذي وليس من حيث القانون
وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي أن الآلية التي ستطبق قد تكون مضرة بالكيانات الصغيرة التي سوف لن تحصل سوى على مقعد أو مقعدين موضحا صعوبة إجراء تعديل لا سيما وأن الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات هو وقت ضيق
الكوتا اللي وضعت بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات وضعت على القوائم وليس على الدائرة، بأن تكون امرأة في نهاية كل 3 فائزين وفقا للمادة 11 من قانون انتخابات مجالس المحافظات. مجلس المفوضين حقيقة من خلال وضعه لنظام تخصيص المقاعد فسر هذا النص على أن تكون امرأة في نهاية كل 3 فائزين بقرينة أنه استخدم كلمة فائزين ولم يستخدم كلمة رجال، أي أن المرأة ستكون 3 في كل قائمة تفوز وليس 4، معناه أنه سيتم تقسيم المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة فازت ب3 مقاعد أو أكثر على 3. فمن هذا يتضح بأن حصة المرأة ستكون جيدة، يعني أعتقد هذا النص في ضمانة جيدة لنسبة المرأة قد تصل أكثر من 25%. نعم ربما في ظروف معينة قد تنخفض عن 25% إذا ما فازت القوائم الصغيرة أو فازت كثير من القوائم بمقعدين أو أقل.
علمنا أن هنالك كان اجتماع مع لجنة الأقاليم ومع يعني المفوضية العليا المستقلة.
نعم وضحنا حقيقة الآن أنه من الصعب بل من المستحيل إجراء أي تعديل على القانون، يعني هاي قضية التعديلات أصبحت قضية مملة جدا بصراحة، يعني ما قبل أن ينشر القانون حتى يعدل أو حتى بعد ينشر بفترة يعدل إحنا استعداداتنا اكتملت، وبالتالي من الصعب جدا إجراء أي تعديلات على الأنظمة الخاصة بها. لذلك أنا أرى قضية يعني ليس صعبة فقط وإنما مستحيلة تعديل القانون في هذه الفترة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن ترى أن الحل الدائم والوحيد المتاح للاجئين العراقيين في الأردن في الوقت الحالي هو البحث عن دولة تستضيفهم، وتبذل المفوضية جهدها لمساندة جهود الحكومة لمساعدة العراقيين المعوزين المقيمين لديها وبصفة خاصة في مجالي الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. وتقدر ميزانية المفوضية المطلوبة للعراقيين للعام الجاري $38 مليون، في حين أن المتوفر حاليا هو $17 مليون. وتستمر المفوضية حاليا بعملية تسجيل العراقيين المقيمين في الأردن لتسهيل تحديد الحالات المستضعفة، وهي الحالات التي تتلقى مساعدة مستهدفة والبعض منهم يؤهلون لإعادة التوطين. وتقول صحيفة الدستور أن مسؤولا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلن أنه تم إصدار عقوبات بحق 20 كيانا سياسيا في بغداد والمحافظات لمخالفتهم شروط الحملات الدعائية، وأضاف فأن هذه العقوبات اتخذت على خلفية التقارير التي تم رفعها من اللجان الخاصة التي شكلت في مكاتب المفوضية المنتشرة في بغداد والمحافظات، إضافة إلى المكتب الوطني بعد انطلاق الحملات الدعائية للكيانات السياسية لرصد المخالفات التي تجري في تلك الحملة بالبراهين والدلائل القاطعة. وأعلن مصدر في المفوضية عن رصد مخالفات أثناء التدقيق في أوراق حوالي 150 مرشحا إلى انتخابات مجالس المحافظات، وتأكد عدم انطباق المعايير اللازمة عليهم. وتقول صحيفة الغد أن هواة الصيد بواسطة الصقور من الدول الخليجية يعودون إلى صحراء الأنبار الشاسعة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المحافظة التي كانت معقلا لتنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية. وتنقل عن عبد الرحمن بن عبد الله من دولة الإمارات العربية المتحدة أنها المرة الأولى التي يدخل فيها العراق منذ ربيع العام 2003. ويقول سياب آل حاتم السعودي الجنسية إن صلة الرحم بين العشائر العربية الأصيلة قديمة، هوايتنا صيد الطيور نادرة وكنا نفتقد ذلك قبلا، أما الآن وبعد تحسن الوضع صار بإمكاننا العودة إلى هذه الصحراء. وتقول العرب اليوم أن فعاليات الملتقى الرابع للقصة العراقية انطلقت في بغداد بمشاركة عدد كبير من كتاب القصة والمثقفين، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق ربيع العام 2003. وتتضمن الفعاليات تكريما للناقد والأديب الراحل علي جواد الطاهر. وقال عضو اتحاد الأدباء والكتاب إبراهيم الخياط إن الملتقى سيشهد جلسات قراءة لنصوص قصصية وتقديم شهادات لعدد من الكتاب العراقيين تتعلق غالبيتها بمعطيات واقع البلاد بعد العام 2003، وستمنح جائزة القلم الذهبي لأفضل نص قصصي في مسابقة تقام على هامش هذا التجمع الثقافي والأدبي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، من أقدم المعاهد الموسيقية في المنطقة العربية معهد الدراسات الموسيقية الذي تخرج منه العديد من الفنانين، من أبرزهم المطرب كاظم الساهر، ويشهد حاليا اهتماما من قبل وزارة الثقافة لإعادة الحياة إليه من جديد بعد صيانته وتزويده بالآلات الموسيقية التراثية العراقية. المعهد استقبل في السنة الدراسية الحالية 65 طالبا وطالبة، وقد عبروا عن تفاؤلهم بعودة الإشراقة إلى المعهد وتبدد المخاوف السابقة من حمل الآلات الموسيقية. عماد جاسم والتفاصيل.
هذا الصوت مع العزف المنفرد على العود هو للفنان ستار ناجي مدير معهد الدراسات الموسيقية، وقد كان يحاضر لطلبة الصف الخامس عن أطوار الغناء العراقي. المعهد يضم الآن 65 طالب وطالبة. المعهد الذي يعتبر أهم وأقدم المعاهد الموسيقية في المنطقة العربية عانى في الأعوام الماضية من هجرة كبيرة للطلبة وللأساتذة بسبب الظروف الأمنية وتعذر تواصل الدراسة مع سيطرة الجماعات المسلحة المتشددة. أما الآن فيؤكد الفنان ستار ناجي مدير معهد الدراسات الموسيقية أن هناك اهتمام جيد من قبل وزارة الثقافة لإعادة الألق لهذا المعهد الذي تخرج منه الكثير من الفنانين العراقيين المتميزين، ومنهم الفنان كاظم الساهر، وتدرس فيه الآن الآلات الموسيقية التراثية مع دراسة المقامات والغناء والموسيقى التراثية.
هسه بهاي السنة احنا قبلنا 24 طالب، مجموع طلاب المعهد حاليا يتراوح 65 طالب. أكثر سنة بعد الأحداث، أكثر سنة عدد من ناحية عدد الطلاب هاي السنة.
وبالنسبة لقبول البنات، هل أيضا زاد العدد؟
بالتأكيد زاد العدد، يعني المتقدمات ما كنا نتوقع بأنه بنية تقدم للمعهد، بس صار قبول وتقديم، وأكو قسم ما قبلناهم لأنه إحنا مو مجرد لأنه بنية نقبلها، لا، لازم هم تتوفر بها العناصر، عناصر الكفاءة والقابلية الموسيقية والفنية.
الآن يعني كم آلة تدرس وإلى حد أي سنة يتخرج الطالب؟
الآلات التراثية المعروفة، الجوزة والسنطور والناي والعود والقانون بالإضافة إلى الكمان. وعدد سنوات المعهد 5 سنوات، كان 6، بعد 2001 حصلنا على قراري 5 سنوات يكون المعهد.
طيب، هل هنالك مشاركات لفرق المعهد التي أسست حديثا في مهرجانات سواء محلية أو خارجية؟
مشاركات لفرق المعهد لا توجد، بس أحب أقول فت شغلة، أغلب الفرق الموسيقية اللي قاعد تعمل بالعراق هي من طلبة المعهد ومن مدرسين المعهد.
طيب لماذا لا توجد فرق للمعهد خاصة بالمعهد؟ يعني الكثير من المهرجانات أجد بأنه هنالك مشاركة للمعهد، هل هي لفرق أم فقط لإدارة المعهد؟
حاليا اكو فرقه المعهد، حاليا بهذا العام عندنا فرقه المدرسين وعندنا فرقه العود وعندنا فرقه الانشاد. بهاي السنه ونطمح بانه نزجها بالمهرجانات واللي تقيمها الدائره سواء بالعراق او خارج العراق.
هنالك شكوى من بعض الطلبه بتوفير الالات، كيف توفرون الالات؟ هل على حساب الطالب ام من قبل الوزاره؟ يعني
الشكوى هاي هسه انتهت، الالات مشكوره دائره الفنون جهزتنا بالات موسيقيه حديثه، يعني تاريخ المعهد ما واصله هيك الات، فالطالب اكتفى من ناحيه تجهيزه بالاله. سابقا كان يعاني من هذا الظاهر بانه عود ما موجود، جوزه ما موجوده، اسعار غاليه، حاليا هي متوفره بالمعهد، يقدر يتمرن ويدرب بس ما ياخذها ويا للبيت.
كيف هي التخصيصات الماليه من قبل وزاره الثقافه لهكذا معهد كبير ومن القلائل بالمنطقه العربيه الذي يهتم بالتراث الموسيقي؟
يعني أنا ما أعرف بالتخصيصات، بس الحمد لله والشكر ما أعتقد هسه ما حد محتاج شيء. ده شوف يعني البناية ترميم وصيانة دائما، وده شوف تجهيز المعهد بالآلات، كوادر فنية يعني الموجودين الحمد لله والشكر. فما بالتخصيصات أقدر أقول هي مكفيتنا.
الطلبة عبروا عن تفاؤلهم بعودة الإشراقة للمعهد، وقد عاد الكثير من الطلبة المنقطعين عن الدراسة إلى مقاعد الدراسة مجددا، وزالت المخاوف من حمل الآلات الموسيقية، كما بين ذلك الطالب جمال من المرحلة الرابعة والطالب شهد من المرحلة الثانية.
اي نعم احنا مرتاحين بالمعهد وبالشارع، قمنا ما نخاف نجيب آلاتنا ويانا. كان الوضع قبل
احنا بالمعهد طبعا كنا نخاف نجيب، بس هسه طبعا حلو المعهد وطريق عادي حلو، وتشوف البنات يروحون ويجون، وبنات هوايهم بالمعهد اكو.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
اجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عقد مجلس الثقافة والفنون في نينوى مناظرة ثقافية دارت بين عدد من المرشحين وجمهور من الناخبين بهدف توعية المرشح والناخب على حد سواء استعدادا للانتخابات المقبلة. هذا ما أكده رئيس المجلس شفاء العمري، الذي أشار أن هناك برامج لقوائم بعيدة عن الواقع وربما بدوافع عشائرية أو مناطقية. حضور المناظرة أجمعوا على ضرورة تنمية ثقافة الناخب والمرشح، وبما يضمن انتخابات موضوعية ووطنية تصب في خدمة العراق من خلال البرلمانات التي ستتمخض عنها.
بعد أن تعددت البرامج الانتخابية للقوائم المتنافسة على مقاعد مجلس محافظة نينوى وبهدف توعية المرشح والناخب على حد سواء، عقد مجلس الثقافة والفنون في نينوى مناظرة دارت بين عدد من المرشحين إلى جانب جمهور من الناخبين. رئيس المجلس شفاء العمري تحدث عن هذا اللقاء.
نسعى نحن في مجلس الثقافة والفنون إلى تسويق ثقافات جديدة لم تكن سائدة في المجتمع العراقي، وكيف يمكن أن يكون لدينا ناخب واعي لمن ينتخب ومرشح فاهم ماذا يريد. يعني نحن الآن نجد أنفسنا أمام بعض القوائم التي تطرح أحلام لا يمكن التحقيق على المستوى الواقع، ومرشحين ليس لهم دراية إطلاقا لا بالواقع السياسي ولا في الواقع الاجتماعي ولا بالواقع الثقافي، وإنما دافعهم كان الدافع العشائري والدافع الأسري والدافع المناطقي.
هل هناك بوادر لنجاح مهمتكم هذه؟
لا نستطيع أن نقول أن هناك بوادر، لكن الواقع يقول أن هناك مشاركات تدلل على أننا استطعنا أن نؤثر في الحاضرين، وربما في المستقبل يكون لدينا إمكانيات لناخب جيد ومرشح جيد.
نقاش سادته روح الشفافية رغم احتدامه في بعض الأحيان بين القوائم الانتخابية والمرشحين من جهة أخرى حول البرامج والوعود المطروحة والمعلنة. ممثل قائمة الحزب الإسلامي العراقي فارس يونس.
الدور القادم واقع على ثقل كل المواطنين وكل الكتل السياسية في الإصلاح، حتى يبادر الجميع في تغيير الواقع السابق والقدوم إلى مرحلة جديدة تتجاوزت الخمس سنوات الماضية الدمار والمعاناة والخراب اللي مر، ويبدأ الإصلاح والإعمار من خلال دور المجلس القادم ومن خلال الكتل السياسية حتى التي لم تشارك في المجلس القادم، حتى للمواطن في الإصلاح.
أما القيادي في تجمع المشروع العراقي الوطني الشيخ عبد الكريم الشرابي فقد أكد على أن تغيير نحو الأفضل ستحمله الانتخابات لمحافظة نينوى.
نأمل من خلال المجلس القادم تغيير لوضع المدينة.
من خلال النقاش الدائر هناك من قال عن قائمتكم بأنها بعيدة عن أرض الواقع، ماذا تقول عن هذا؟
بالعكس، لم نكن بعيدين عن أرض الواقع، وإنما نحن أقرب إلى أبناء المدينة، وبرنامجنا السياسي لن يقدم الوعود إلى أبناء المحافظة، وإنما سنعمل وسنحاول على تغيير ما يمكن تغييره من تدهور بالحالة اللي موجودة في محافظة نينوى نحو الأفضل.
من جانبهم تباينت آراء المواطنين والناخبين بشأن هذه المناظرة المتعلقة بالانتخابات القادمة وما ستحمله من تغيير ونتائج.
من الضرر أن المرشحين يتناقشون عن أهداف وبرامجهم، أظن أنه تفيد مصلحة هذا البلد ومصلحة المواطن العراقي.
طرح الأخوة بعض البرامج لكن لا أرى فيها الكثير من الواقعية، تتمنى أن يكون البرنامج واقعي وقابل للتطبيق في المرحلة القادمة.
ماذا تقصد يعني بعدم واقعية الطروحات؟
سمعنا بعض الأخوة مثلا يتحدث عن مشكلة الكهرباء، وكلنا نعلم أن مشكلة الكهرباء حلها مركزية، مشكلة تختص بكل المحافظات. ماذا يستطيع أن يقدم مجلس محافظة في حل مشكلة الكهرباء مثلا؟ يعني بعض الأخوة تحدث عن مشاكل حدثت في الماضي بين الكتل السياسية. أنا أفضل أن يكون الحديث في مصلحة المحافظة، وأن نتطلع إلى المستقبل كيف سنعمل سويا من أجل الوصول إلى محافظة أمينة فيها خدمات الناس.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، سيسلط الضوء فيها ديار بامرني على تفشي ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. انتشرت ظاهرة ختان الإناث في إقليم كردستان العراق إلى درجة أجبرت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة دق ناقوس الخطر، بعد أن أكدت بعض هذه المنظمات واعتمادا على نتائج مسح أجرتها إن ما يزيد على 60% من النساء أجريت لهن عمليات ختان، وهي نسبة أكدها أيضا وزير الصحة في الإقليم زريان عبد الرحمن. وبالتالي تمثل هذه الظاهرة واحدة من أهم المحن التي تواجه النساء في الإقليم.
هناك نقاط ساخنة عندنا على خريطة في إقليم كردستان، لا تزال الظاهرة موجودة بكثرة قد تبلغ حوالي 60% في الختان عند الأطفال البنات، والتي تجرى تحت أسماء وطائلة أشياء غير صحيحة مثل باسم الدين أو باسم الطهارة أو باسم أي شيء آخر.
وأكدت ناشطات النسويات تفشي العنف ضد المرأة بصورة أقلقت حكومة الإقليم التي أصدرت العديد من القوانين والإجراءات للحد من هذه الانتهاكات، منها مكافحة جرائم الشرف والقضاء على البغاء واستغلال النساء وختان البنات. وشغل هذا الموضوع اهتمام برلمان إقليم كردستان العراق الذي ناقش نهاية العام الماضي مسودة قانون تتعلق بمنع وتجريم ختان النساء، ويتوقع موافقة البرلمان على هذا القانون خلال الفصل التشريعي الجديد بداية هذا العام. وقالت عضو برلمان إقليم كردستان العراق الطبيبة النسائية هالة سهيل إن ظاهرة الختان هي نوع من العنف تتعرض له فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 عاما.
برلمان كردستان ينظر نظرة جدية ونظرة مهمة إلى جميع أنواع العنف التي تواجه ضد النساء، وقضية ختان الإناث هي نوع من العنف الموجه ضد النساء في عمر معين من بين عمر 4 إلى 14 سنة، التي تعتبر من أهم مراحل التكوين والنمو الجسدي بالنسبة إلى الأنثى.
مستمعين الكرام، وتؤكد دراسات وتقارير نشرتها منظمات دولية انتشار ختان الإناث في شمال العراق أكثر مما كان يعتقد في السابق، وبالتالي فإن هذا الانتهاك الصارخ الذي تتعرض له المرأة يتعارض مع النمو والتطور الاجتماعي الذي يتميز به الإقليم مقارنة مع بقية أنحاء العراق بسبب حالة الاستقرار الأمني النسبي الذي يشهده الإقليم منذ 90s القرن الماضي. وتعود جذور هذه الظاهرة إلى عصور ما قبل الإسلام وإلى عادات بعض القبائل الأفريقية. وتشير بعض الدراسات إلى انتشار ختان الإناث في البلدان الأفريقية وبلدان أخرى في آسيا والشرق الأوسط، وتمارس أيضا في أوروبا والولايات المتحدة لا سيما بين المهاجرين. أما في العراق وبالأخص في إقليم كردستان العراق فإن هذه الممارسة ما زالت موجودة لحد الآن وتنتشر بصورة كبيرة في القرى النائية، حيث التقاليد القبلية والعشائرية وعادات اجتماعية متخلفة وغير إنسانية ما زالت سائدة. وتستند بعض هذه التقاليد إلى قول البعض إنها من تعاليم الإسلام، في حين رفض عدد كبير من رجال الدين هذه الظاهرة، وعقدت مؤتمرات عديدة رفضت ربط هذه الظاهرة بالدين والإسلام، واعتبرت ختان الإناث ليس واجبا شرعيا. من جانبه اعتبر الشيخ أحمد عبد الوهاب البنجويني خطيب جامع حاج جمال في محافظة أربيل وعضو مجلس النواب العراقي سابقا إن هذه الظاهرة من مخلفات العادات والتقاليد القديمة وإن الشرع الإسلامي بعيد عنها.
لا نجد نصا قطعيا يشير إلى استحباب هذه العادة، وإنما هي عادة قديمة دخلت في عقول المسلمين وفي تراثهم كما دخل في عقول المجتمعات الإنسانية عامة. أما أن يكون مستحبا أو سنة متبعة أو شيئا من ذلك من الأحكام الشرعية، حقيقة إذا دققنا النظر في أحكام الفقه الإسلامي لا نجد شيئا يؤيد هذا.
مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، مراسل الإذاعة في محافظة أربيل أحمد الزبيدي التقى بالسيد فتاح زاخولي أحد أبرز الناشطين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة ووزير الثقافة السابق في حكومة إقليم كردستان، والذي حمل بدوره حكومة الإقليم قسطا من المسؤولية عما يجري من عمليات ختان للإناث.
بالرغم أن هذه العمليات غير مسموح بها في المستشفيات الرسمية ومن قبل الأطباء، ولكنها تمارس خارج هذه المؤسسات، وليس هناك قانون يحمي النساء أو الأطفال من هذا العنف، وليس هناك عقوبات لمن يمارس. فلذلك الجانب القانوني جانب جدا مهم، يجب أن تدرج هذه الجريمة ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون لمن يمارسها، وحتى للآباء والأمهات الذين يسمحون بممارسة هذا العنف ضد أطفالهم. الجانب الثاني هو الجانب الاجتماعي، فهذه ليست ظاهرة جديدة، ظاهرة لها بعد اجتماعي وثقافي ضمن المجتمع. لذلك عملية نشر الوعي بين المجتمعات التي تمارس هذا النوع من العنف، وخاصة هي المجتمعات الريفية أو التي تسكن في الضواحي والأرياف، نشر الوعي بين هذه الطبقات وإفهامهم بأنهم هذه المسألة هي انتهاك وهي تضر بصحة الأطفال، هذا جانب جدا مهم. بالإضافة إلى هناك جانب ديني في هذا الموضوع، فهناك تصور بأن هذه تدرج ضمن الطقوس الدينية، فذلك يجب أن يكون هناك رأي لعلماء الدين ولرجال الدين، توضيح للناس بأن هذا هو ليس له علاقة بالدين وأن هذا انتهاك يجب أن يوقف.
برأيكم أنتم من يتحمل الجانب الأكبر؟
كل الجهات التي تسهل من جانب، والجهات التي لا تعارض من جانب آخر تتحمل المسؤولية، ولكني أرى بأن المسؤولية الأكبر في هذه القضية تقع على عاتق الحكومة، وخاصة على عاتق البرلمان، لأنه هو الجهة التي يجب أن يصدر قانون. وأتصور بأنه بإدراج هذه جريمة ضمن الجرائم التي تعاقب على القانون سيكون له أثر جدا كبير، ليس فقط على إيقافها بل حتى على نشر الوعي بين المجتمع لنا هذه الحالة الشاذة.
هذه الحالة هي ليست جديدة، إذا لماذا هذا الصمت من الحكومة حتى هذه اللحظة وعدم إصدار قانون أو ضوابط تمنع هذه الحالة؟
الصراحة هو تقصير واضح، ولكن يجب أن يكون هناك عمل من أجل إدراج هذه القضية ضمن أولويات الحكومة.
ويتبادر إلى ذهن البعض تساؤل حول الآثار الصحية لختان الإناث. برنامج حقوق الإنسان توجه بهذا التساؤل لاختصاص جراحة الأجهزة التناسلية الدكتور هديم خالد، الذي أكد أن مثل هكذا عمليات تسبب للفتاة الكثير من المشاكل الصحية.
هي عملية جراحية، وغالبا ما تجرى على أيادي غير خبيرة بالموضوع، يعني إذا كنت أنت تستأصل هذا الجزء من هكذا مكان حساس جدا، عادة يتم استئصال أجزاء كبيرة أو أكثر من اللازم، وهذا يترك فد آثار جانبية على المرأة في المستقبل، هذه من ناحية الأخصاب، من ناحية الإدرار، يعني يصاحبها أحيانا التهابات، تضيقات بالإحليل، تضيقات في المجاري التناسلية، لربما يسبب لها بعض الآثار الجانبية أثناء عملية الوضع والولادة. فحقيقة أنا لا أشجع، يعني خلينا نقول رأيي الشخصي العلمي، لا أشجع على هذا الموضوع إذا لم يكن هنالك دليل فقهي قوي ورصين على إجراء مثل هذا التداخل الجراحي. وإذا كان لابد من إجراءه، فلماذا لا تشرع قوانين للأطباء أو للمساعدين الأطباء لإجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الحكومية؟ يعني إما نكون نسويها صح أو ما نسويها. إذا كان هنالك دافع فقهي خلينا نسويها، وهذا يجب أن يتفق عليه العلماء طبعا.
لنبقى في الجانب العلمي، يعني ما هي التأثيرات السلبية على المرأة التي يجرى لها هكذا عملية مثلا في حال أرادت الزواج؟
يعني برغم أنه أنا لم أجري مثل هذه العملية، لكن أنه يتم استئصال جزء يعادل الجزء من العضو الذكري، فهذا هو جزء مسؤول أخي عن الإحساس بأعصاب يعني حسية. الإسلام لم ينكر على الإنسان إحساسه باللذة وإحساس الجنسي، لكن هنالك تشريعات لهذا الإحساس. هاي أكيد راح يترك فد آثار نفسية عميقة عند المرأة، بأنه تحس أنه جزء من عندها نقص، وخصة أنه هذا الجزء اللي مسؤول على إحساسها بأهم غريزة في حياة الإنسان.
أنتم من الناحية العلمية لمدى تأثيره على حياة الفتاة؟
إذا كان هنالك تضيقات سبب الاستئصال الغير صحيح كما هو العادة طبعا راح يصاحب تضايقات في منطقة فتحة الإدرار وتضايقات في لربما في منطقة المجاري التناسلية، ولربما يحتاج إلى توسيع إضافي، عملية توسيع إضافي أثناء فترة الولادة. الجانب النفسي بالموضوع أنه هذا التشوهات الخلقية اللي نتيجة الالتهابات اللي راح تصير بهاي المنطقة والتضايقات والتليف اللي يتم بعد العملية، لأن ماكو عملية ما تترك تليف، فهاي العملية راح تترك تليف، فراح تخلق من هذا الجزء اللي تحس به المرأة هو يعني منبع علاقتها الجنسية الصحيحة السليمة ومنبع أطفالها، راح تتحول إلى امرأة تشعر بالنقص أو بتشوه في هذا المكان، فهذا أكيد راح يترك يعني من جميع الجوانب العلمية والاجتماعية والنفسية فد آثار جدا سلبية على موضوع العلاقة الجنسية مع رجلها ومع أثناء عملية الولادة والإنجاب.
مديرية مناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أوضحت وعلى لسان مديرها العقيد نريمان عبد القادر أن المديرية لم تسلم حتى الآن أي شكوى بهذا الخصوص، مؤكدا أن في حال ورودها فإن مديريته ستتخذ كل الإجراءات اللازمة.
إننا كمديرية خاصة بالعنف ضد المرأة حتما نعتبر ختان الأطفال النساء أحد أكبر عنف ضد المرأة، احنا ضد هذا التوجه وهذا التراث القديم، والآن البرلمان تدرس قانون ضد ختان المرأة واحنا نؤيدها بقوة وندافع عليه.
هل مثلا قامت مديريتكم بإلقاء القبض او تسجيل حالات او تلقت شكوى من نساء حول هذا الموضوع؟
لحد الآن لا، لان لحد الآن ما موجود نص قانوني يقوم بإجراء نقدر احنا نقوم بإجراءات ضد الأشخاص الذين يقومون بهذا، ولحد الآن ما مقدم أحد شكوى لهذا الموضوع. إذا طلع القانون حتما احنا وفق القانون نتصرف ونبدأ بالإجراءات ضد أولئك الذين يقومون بذلك.
طيب في حال تقدمت إحدى النساء بشكوى لكم حول هذا الموضوع، ما هي إجراءاتكم؟
احنا بدورنا حتما نحولها للمراكز الشرطة والمحاكم، القرارات اللي تصدر في المحاكم احنا أكد عليه ونطبقها وفق إجراءات المحاكم، ويعتبر إذا اشتكى واحد من النساء هذا نعتبره عنف، وهذا عنف المحاكم تقدر تصدر لها أوامر بإلقاء القبض على الذي يقوم به عنوة، ولحد الآن ما مقدم أحد شكوى لهذا الموضوع. إذا طلع القانون حتما احنا وفق القانون نتصرف ونبدأ بالإجراءات ضد أولئك الذين يقومون بذلك.
أما مدير الشؤون القانونية والشكاوى في وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان صابر عبد الله، فقد أكد أن وزارته بصدد الضغط على الجهات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لضمان حقوق النساء وخصوصا الفتيات.
بالنسبة لشؤون المرأة حقوق الطفل، نحن عملنا جاهدين لكي نعمل على هذه المواد القانونية المثبتة في اللوائح الدولية تطبيقها على المجتمع الكردستاني.
هذا وقد أكدت الأمم المتحدة في بيانات عديدة أن ختان الإناث ينتهك حق النساء والفتيات في الصحة والحماية بل وحتى في الحياة، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن ظاهرة ختان الإناث تظل واسعة الانتشار بالرغم مما تقوم به كل الجهات للتقليل من هذه الظاهرة. وقالت الأمم المتحدة أن عدد النساء اللواتي خضعن للختان يتراوح ما بين 100 و 140 مليون امرأة وفتاة على مستوى العالم، في حين يقدر عدد اللواتي يواجهن خطر الخضوع للختان بنحو 3 مليون فتاة سنويا. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أكدت وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن استمرار العنف ضد النساء يقوض الأسرة العراقية والمجتمع العراقي وتدفع المرأة والفتيات العراقيات ثمنا باهظا بسبب هذا العنف. ودعا الممثل الخاص للأمين العام في العراق ستيفان ديمستورا إلى وضع إطار قانوني وطني بشكل عاجل يضمن حماية المرأة، وأضاف أن وضع المرأة غير مرض كثيرا. وأضاف المبعوث الدولي أن المرأة العراقية تعاني من الترمل والعنف والتمييز والقمع وعدم توفر التعليم والعناية الصحية وزيادة في العنف المنزلي، وعبر عن أمله بأن توضع سلسلة من الإجراءات الملموسة وزيادة الوعي العام فيما يخص تعزيز حماية حقوق المرأة في كافة نواحي المجتمع العراقي. في الختام شكرا للمتابعة وشكرا لمراسل الإذاعة في محافظة أربيل أحمد الزبيدي، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.